بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن المكلف إذا كانت وظيفته الصلاة إلى أربع جهات وكان متمكنا من سبع صلوات، فقد اختار سيدنا قدس سره أنه مخير بين الموافقة القطعية لصلاة الظهر بأن يأتي بصلاة الظهر أولا إلى أربع جهات، ثم يأتي بثلاث صلوات إلى ثلاث جهات بقصد العصر، أو الموافقة القطعية لصلاة العصر بأن يأتي بالظهرين إلى ثلاث جهات، ثم يأتي بالسابعة إلى الجهة الرابعة بقصد صلاة العصر. وقد يشكل على كلامه قدس سره بعدة إشكالات، منها أن دليل الترتيب وهو قوله عليه السلام إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان إلا أن هذه قبل هذه، هل له إطلاق بحيث يشمل فرض تعذر الموافقة القطعية لكلا الفرضين أم لا؟ فإذا قلنا بأن دليل الترتيب منصرف إلى فرض إمكان إحراز امتثال كلا الفرضين وليس له إطلاق حتى لفرض عدم إمكان إحراز الامتثال، وإن أحرز امتثال إحداهما لكنه لا يحرز امتثال كليهما، فلا إطلاق لدليل الترتيب لمثل هذا الفرض. إذا قلنا بذلك فمقتضاه أنه لا يلزم عليه أن يصلي الظهرين معا إلى كل جهة، بل يستطيع أن يصلي الظهر إلى جهة ثم العصر إلى جهة أخرى ثم الظهر إلى جهة ثانية والعصر إلى جهة ثالثة وهكذا، فلا يلزمه أن يصلي كل ظهرين إلى جهة إذ أن الترتيب غير معتبر، كما لا يلزمه في الصورة السابقة وهي ما إذا تمكن من خمس صلوات فقط أن يصلي الظهر أولا إلى أربع جهات ثم يصلي العصر، فإن ذلك إنما يلزمه لو قلنا بشرطية الترتيب وإلا فلا. وأما إذا قلنا كما هو مختاره قدس سره أن دليل شرطية الترتيب دال على شرطيتها واقعا، أي أن الترتيب شرط واقعي في المقام، سواء علم المكلف تفصيلا بالامتثال أم لم يعلم. فشرطية الترتيب إنما تسقط في فرض النسيان والجهل القصوري، وأما في فرض الالتفات أمكنه إحراز الامتثال في كلتا الفريضتين أم لم يمكنه، فإن دليل شرطية الترتيب مطلق شامل بالنسبة إليه. فبناء على ما ذكره قدس سره واختاره، قد يقال بأنه إذن لا بد في هذه الصورة، وهي ما إذا تمكن من 7 صلوات من مراعاة الترتيب. ومراعاة الترتيب إنما تتأتى بأن يصلي الظهر أولا إلى 4 جهات، فإذا أحرز الفراغ منها بعد ذلك شنو؟ شرع في العصر، حيث يحرز بذلك أن العصر إن صحت فهي مترتبة على ظهر صحيحا. كما قلنا بذلك في الصورة شنو؟ السابقة. ولكن الجواب عن هذا الإشكال بأن مبنى سيدنا قدس سره هو اعتبار الترتيب وشموله لمثل هذا الفرض، ومقتضى شموله لمثل هذا الفرض أن المكلف مخير بين أن ينهج نهج الصورة السابقة بأن يصلي الظهر أولا إلى 4 جهات ثم يشرع في العصر فيكون بذلك قد أحرز الترتيب، وأحرز الموافقة القطعية لصلاة الظهر، وبين أن يصلي الظهرين إلى 3 جهات فتبقى صلاة واحدة فيصليها عصرا إلى 4 فيكون بذلك قد أحرز الموافقة القطعية لصلاة العصر وأحرز الترتيب أيضا. فالترتيب محرز على كل حال، سواء حقق الموافقة القطعية لصلاة الظهر أو حقق الموافقة القطعية لصلاة العصر، فإن الترتيب محرز على كل حالين. والسر في ذلك أن الترتيب إنما هو معتبر في الوقت المشترك لا في الوقت المختص، فإذا كان الترتيب معتبرا في الوقت المشترك فمتى صلى الظهرين إلى الشمال ثم صلى الظهرين إلى الغرب ثم صلى الظهرين إلى الشرق فهو يحرز أن العصر لو كانت صحيحة في أي جهة من الجهات فهي قد وقعت مترتبة على الظهر، أي أنه يقطع بعدم إخلاله بالترتيب فيما مضى من الصلوات، إذ أن أي جهة صادفت القبلة من هذه الجهات فقد شنو؟ فقد وقعت العصر فيها بعد ظهر صحيحة. وأما بالنسبة إلى الصلاة الباقية حيث إنها دخلت في الوقت المختص. فحينئذ بناء على سقوط الترتيب في الوقت المختص لسقوطه بسقوط لسقوطه بانتفاء القدرة عليه ولا قدرة على الترتيب في الوقت المختص، فلا محالة حينئذ يتعين الإتيان بالصلاة السابعة بشنو؟ بقصد العصر، ولكن يلزمه أن يصلي العصر إلى الجهة الرابعة كي يحرز موافقة القطعية لصلاة العصر. فهو يقول أنا قاطع بأنني صليت عصرا صحيحا بعد الظهر المأمور بها، فهو قاطع بأنه صلى عصرا صحيحا بعد الظهر المأمور بها، إذ لا أمر بالظهر في الوقت الاختصاصي. والمقصود بالترتيب أن يصلي عصرا بعد ظهر مأمور بها، وهذا المكلف قد صلى عصرا صحيحا بعد ظهر مأمور بها. فإن قلت بأنه إذا صلى الظهرين إلى جهة الشمال ثم صلى الظهرين إلى جهة الغرب وبقي الآن جهة الشرق التي هي الجهة الثالثة، فيلزمه الآن أن يصلي ظهرا إلى جهة الشرق وظهرا إلى جهة الجنوب، لأنه إذا صلى ظهرا إلى الشرق وإلى الجنوب أحرز الفراغ من الظهر وأحرز الترتيب، بينما لو صلى ظهرا إلى جهة الشرق وعصرا قبل أن يصلي ظهرا إلى جهة الجنوب صلى عصرا إلى جهة الشرق يكون قد فوت الظهر على نفسه، لأنه فوت ما هو مأمور به إذ ما زال في الوقت المشترك. فحيث إنه ما زال في الوقت المشترك فلو صلى ظهرا وعصرا إلى جهة الشرق لكانت صلاة العصر إلى جهة الشرق مفوتة لصلاة الظهر في الوقت المشترك، وإذا كانت صلاة العصر مفوتة للظهر المأمور بها في الوقت المشترك كانت شنو؟ مبغوضة، لأجل أنها مفوتة والمبغوض لا يقع مقربا فتكون صلاة العصر فاسدتان. قلت من صلى الظهرين إلى الشمال والغرب ثم صلى ظهرا إلى جهة الشرق فبقي أمامه خياران، إما أن يصلي العصر أيضا إلى جهة الشرق أو يصلي الظهر إلى جهة الجنوب، فإن صلى الظهر إلى جهة الجنوب أحرز الموافقة القطعية لصلاة الظهر، وإن صلى العصر إلى جهة الشرق أحرز الموافقة القطعية للعصر، فالأمر دائر بين موافقة قطعية لصلاة الظهر بأن يصليها إلى الجنوب قبل أن يصلي العصر، أو موافقة قطعية لصلاة العصر بأن يصلي العصر إلى جهة الشرق ثم يصلي العصر إلى جهة الجنوب. وحيث إن الأمرين شنو؟ فعليان في حقه الأمر بالظهر والعصر، ولم يحرز أهمية أحد الفرضين على الآخر، والوقت لا يسع كليهما، فلديه مقدار 4 ركعات إما أن يصليها ظهرا إلى جهة الجنوب أو يصليها عصرا إلى جهة الشرق. فدخل المورد في باب التزاحم، وإذا تزاحم الفرضان ولم يكن مرجح لأحدهما على الآخر فمقتضى القاعدة هو شنو؟ التخيير بينهما. وهذا هو الذي ذكره سيدنا قدس سره. فلو قدم العصر بأن صلاها إلى جهة الشرق لم تكن مفوتة للظهر، وإنما هي مفوتة للموافقة القطعية للظهر لا لنفس الظهر، وما يكون قبيحا مبغوضا تفويت نفس الظهر الواقعية المأمور بها لا تفويت الموافقة القطعية. فلو صلى العصر إلى جهة الشرق فاتت الموافقة القطعية للظهر، لكن أحرز الموافقة القطعية للعصر. ولو قدم الظهر فصلاها إلى جهة الجنوب لفاتت الموافقة القطعية للعصر وأحرز الموافقة القطعية لمن؟ للظهر. فأي مرجح لإحداهما على الأخرى؟ نعم، لو كانت العصر مفوتة لنفس الظهر المأمور بها لصح أن يقال بأنها وقعت مبغوضة والمبغوض لا يقع مقربا. وأما إذا لو صلى هذه الأربع، مو صلى العصر، لو صلى هذه الأربع بقصد العصر لفاتت منه الموافقة القطعية لصلاة الظهر، لكنه سيحرز بها الموافقة القطعية لصلاة العصر، فأي مرجح لأحدهما على الآخر؟ إذن فبالنتيجة يبقى المكلف شنو؟ مخيرا بين الطريقتين، وهو ما ذكره سيدنا قدس سره الشريف. هذا بالنسبة لهذه الصورة. وأما بالنسبة إلى الصورة السابقة، وهي ما إذا تمكن المكلف من 5 صلوات فقط، وقد اختار سيدنا قدس سره تعين إفراغ الذمة من الظهر أولا بصلاة الظهر إلى 4 جهات ثم صلاة العصر إلى جهة، فقد يقال لماذا لا ينهج نهج الصورة الثانية بأن يصلي الظهرين إلى جهة الشمال ثم يصلي الظهرين إلى جهة الشرق مثلا ثم يصلي العصر إلى جهة من الجهات، أو يصلي الظهر إلى جهة ثم يصلي العصر إلى 4 الجهات فيحرز الموافقة القطعية لصلاة العصر؟ قلنا أما بالنسبة للنحو الأول، وهو أن يصلي الظهرين إلى الشمال ثم الظهرين إلى الغرب ثم صلاة العصر إلى 1 الجهات، فإنه سيفقد الموافقة القطعية لكلا الفرضين، فهو لم يحرز لا الموافقة القطعية للظهر ولا الموافقة القطعية للعصر. وقد أفاد سيدنا سابقا بأنه متى دار الأمر بين موافقة قطعية لأحد الفرضين أو موافقة احتمالية لكليهما فإن الأول أولى عقلان. وأما بالنسبة للنحو الثاني وهو أن يصلي الظهر إلى جهة والأربع الباقية يصليها شنو؟ عصران، فإنه لو حصل لقطع تفصيلا، مو بس إجمالا، أمس قلنا إجمالا يعني نقول تفصيلا، لقطع تفصيلا ببطلان إحدى الصلوات التي لغير جهة الظهر. والسر في ذلك أنه لو صلى الظهر إلى جهة الشمال مثلا ثم صلى العصر إلى الجهات الأربع، فهو يقول أن الصلاة التي يعني العصر، أن العصر التي وقعت إلى جهة الشمال لا يحرز بطلانها، إذ لعل جهة الشمال هي القبلة وبالنتيجة قد وقعت شنو مترتبة على الظهر، لأنه صلى الظهر أولا إلى جهة الشمال فقد وقعت صحيحة. ولكن كل عصر صلاها إلى غير جهة الشمال فهو يقطع تفصيلا ببطلانها، إما لعدم القبلة أو عدم الترتيب. فلا محالة كل عصر صلاها إلى غير جهة الشمال كالعصر التي صلاها إلى جهة الغرب مثلا أو جهة الجنوب فهي باطلة قطعان. لماذا؟ لأنها إن كانت القبلة في الشمال فهي شنو؟ باطلة لفقد القبلة، وإن كانت القبلة في نفس جهتها فهي باطلة لفقد الترتيب، ما سوى العصر في الوقت المختص. ومع وجود قطع تفصيلي ببطلان كل صلاة صلاها إلى غير جهة التي صلى إليها الظهر ما سوى العصر في الوقت الاختصاصي، فمقتضى منجزية هذا القطع التفصيلي بطلان هذه الطريقة، حيث لا يحصل بها شنو؟ الموافقة القطعية. إذن فبالنتيجة يتعين عليه في مثل هذه الصورة، وهي ما إذا تمكن من خمس صلوات يتعين عليه شنو؟ إفراغ الذمة من الظهر بحسب مباني طبعا سيدنا قدس سره الذي يرى إطلاق دليل شنو؟ شرطية الترتيب وعدم شمول معتبرة الحلبي لمحل الكلام كما سبق بيانه. الإشكال الآخر ما ذكره السيد الحكيم قدس سره في مستمسكه، فمن استمسك بالعروة الوثقى وهو محسن، بأن تقديم الظهر له مرجح على العصر، حيث إن في تقديم الظهر امتثالا لأمرين، الأمر بالظهر والأمر بالعصر، فإن الأمر بالعصر أمر بالظهر ما دامت العصر المأمور بها هي العصر المسبوقة بشنو؟ بالظهر. فإذا أتى بالظهر وصلاها إلى أربع جهات ثم صلى العصر إلى ثلاث جهات فقد امتثل أمرين، بخلاف ما لو صلى الظهر إلى ثلاث جهات وصلى العصر إلى أربع جهات فهو لم يمتثل إلا الأمر بالعصر، وهذا كاف في الترجيح. وقد أشكل عليه سيدنا قدس سره بإشكالين طوليين يعني مترتبين. الإشكال الأول بأن الأمر بالعصر أمر غيري شرعي بالظهر لو قلنا بالوجوب الغيري. ونحن في الأصول حررنا هذا المطلب وفاقا، هو يعني وفاقا للمحقق الإصفهاني قدس سره، وأنكرنا الوجوب الغيري خلافا للمحقق النائيني قدس سره الذي ذهب للوجوب الغيري. فالأمر بالمشروط ليس أمرا غيريا شرعيا بالشرط، وإنما هو من باب شنو؟ حكم العاقل، بأنه إذا وجب ذو المقدمة فلا بد من الإتيان بالمقدمة. ولكن السيد الحكيم غير ناظر لهذا، ولا يبتني كلامه على مسألة أن الأمر بذي المقدمة أمر غيري شرعي بالمقدمة أو أمر عقلي، وإنما منظور سيد المستمسك قدس سره أن المستفاد من دليل الترتيب وهو قوله إذا دخل الزوال أو إذا زالت الشمس وجبت الظهر والعصر إلا أن هذه قبل هذه، المستفاد من نفس هذا الدليل أن الشرط في صحة العصر الإتيان بالأربع الأولى بقصد الظهر. هذا بأمر شرعي لا يبتني على البحث في أن الأمر بالمشروط أمر غيري شرعي بالشرط أم لا، لا علاقة له بذلك، بل لقيام دليل خاص في المسألة. فالسيد الحكيم قدس سره يقول لا محالة، من كان مأمورا بالظهرين فهو مأمور بثمان ركعات، ولا محالة الأربع الأولى قبل الأربع الثانية، هذا ما يحتاج إلى بيان لأن هذا كله شنو؟ أمر تكويني. فمن كان مأمورا بظهرين فأتى بثمان ركعات فقد وقعت الأولى قبل الثانية، إلا أن الدليل قام دليل الخاص على أنه إنما تصح الأربع الثانية إذا قصد بالأربع الأولى الظهر، هذا هو. فالمستفاد من الدليل الخاص أن الأربع الثانية إنما تقع مأمورا بها إذا قصد بالأربع الأولى الظهر. إذن الأمر بالأربع الثانية أمر بأن يأتي بالأولى بقصد الظهر، هذا مستفاد من الدليل، لا أنه يرتبط بالكبرى الأصولية وهي أنه إذا وجب ذو المقدمة فهل تجب المقدمة وجوبا غيريا أم لا، كي كلما مر علينا كلام أدخلناه في بحوثنا الأصولية وقلنا على ما حررنا. زين. وثانيا أشكل سيدنا قدس سره على سيد المستمساك أعلى الله مقامه بأنه لو سلمنا بعد في الأصول، لو سلمنا معك بأن الأمر بالمشروط والأمر بذي المقدمة أمر غيري بالمقدمة، لو سلمنا فإن المقدمة الواجبة وجوبا غيريا ما كانت مقدمة موصلة، ولا يحرز المكلف أن هذه المقدمة موصلة، فلو أنه أتى بأربع صلوات بقصد الظهر ثم صلى ثلاث صلوات بقصد العصر فهو لا يحرز أن العصر وقعت إلى القبلة، لعلها لم تقع إلى القبلة، لعل الجهة الرابعة التي لم يصلي إليها هي القبلة، فإذا لم تقع العصر الباقية إلى القبلة إذن لم تقع الظهر مقدمة موصلة، والواجب الغيري إنما هو المقدمة الموصلة. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه حتى لو سلمنا بأن الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة، فإن السيد الحكيم يقول يجب أن تكون الظهر مقدمة موصلة للعصر المأمور بها، والعصر المأمور بها في حق هذا المكلف هو أن يصلي إلى ثلاث جهات لعدم قدرته على الصلاة إلى الجهة الرابعة، فأي إشكال في ذلك؟ فمن صلى العصر فمن صلى الظهر إلى أربع جهات من باب شنو؟ من باب أنها مقدمة على العصر، لأن فيها امتثالا لأمرين، بناء على تسليم الكبرى، لأن الإشكال الثاني إشكال تنزلي بناء على تسليم الكبرى. فإذا كانت الظهر مقدمة على العصر لأن في الإتيان بها امتثالا لأمرين، فالعصر المأمور بها ليس إلا العصر إلى ثلاث جهات لا أكثر من ذلك، فوقعت الظهر لا محالة مقدمة موصلة للعصر المأمور بها، وحصل بل الموافقة التامة لما حررتم في بحوثكم الأصولية. إذن فالإشكال على السيد الحكيم قدس سره ينبغي أن يكون إشكالا في الكبرى التي تشبث بها، وهي هل أن مجرد كون الإتيان بفرض بإحدى الفرضين امتثالا لأمرين أحدهما نفسي والآخر غيري كافٍ؟ أحسنتم، في المرجحية أم لا؟ وقد يقال بأن هذا غير كاف في المرجحية، إذ المفروض أن الأمر الثاني ليس أمرا نفسيا ليس أمرا نفسيا ذا ملاك في متعلقه، بحيث يكون المكلف مستحقا للعقوبة على ترك امتثاله، وإنما هو أمر غيري. فمجرد أنه امتثل أمرا غيريا مضافا إلى الأمر النفسي لا يشكل مرجحا لتقديم الظهر على العاصر. فالتفت ولا تغفل، يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله. يقرأ هنا تعزية يوم السبت؟ نعم، إذا يقرأ هنا تعزية إحنا ندرس في المدرسة يوم السبت، إحنا يوم السبت ندرس في المدرسة، مدرسة الإمام الحسن المجتبى الذي ندرس فيه الأصول، هناك يصير
كان بعد الظهر ذي.
نعم
بعد الظهر.
الله تجيبين قرايه ما يخالف ثواب، فإحنا ندرس هناك احتياطا لعله هنا في المدرسة يكون قراءة تعزية.